بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا هو لقاؤنا مع هذا المشوار الذي نبدأه مع بعض، رحلة بداية طلب العلم. وكما تكلمنا في المقدمة المرة الماضية، يعني هذه الخطوات سنحاول فيها بإذن الله أن نرسم المعالم للطريق قبل أن نسير في الطريق أولا، ثم بعد ذلك يكون لنا إن شاء الله تعالى يعني شيء من البداية المنهجية التي يعني نحاول فيها أن نتدارس مع بعضنا البعض بعضا من محاور أو بعضا من الأمور المواد العلمية، وحتى إن لم يعني يكون لنا شرف الاستكمال سيكون لنا شرف الابتداء على أقل خالص. أقل حاجة نستطيع أن نقوم بها هو تمهيد الأمور، بحيث أن تبقى الأمور متضحة بإذن الله تعالى لمن يريد السير، حتى إن سار في أي طريق يعلم ما الذي يفعله وكيف يفعله. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أحب أولا أن أوضح بعضا من الأمور التي قد تخفى على كثير منا. هناك فارق بين أن أبدأ طريقا مرسوما محددا وأسير فيه على هدى، وبين أن أسير إلى غاية وأنا لا أرسم لها طريقة محددة. فحتى لو وصل الإنسان في كل الأحوال، هناك فارق كبير بين من يسير على هدى وعلى طريق يرسمه ويعلم معالمه، وبين إنسان هو حدد الغاية فعلا لكنه لم يضع لها طريقا محددا ولم يسر فيها على هدى. ممكن في الحالتين الإنسان قد يصل، هنا سيصل وهنا سيصل، لكن مما لا شك فيه أن من وصل إلى غايته عن طريق يعني وجود طريق مرسوم الملامح محدد، هذا سيكون مجهوده أقل ويكون مدته في سيره أقل. فبما أن أصلا أغلبنا بدأ في طلب العلم في وقت متأخر، يعني قد لما نجد يعني إنسان في عصرنا الحالي يعني بدأ في طلب العلم كما بدأ السلف. السلف كانوا يبدأون طلب العلم يعني منذ عمد أظفارهم، هو لسه طفل صغير بيبدأ يتلقى مبادئ العلوم، وبيبدأ يرسم له طريق السير في طريق العلم الشرعي، حتى إن بعضهم كان يبلغ به الحال أن يصير عالما من العلماء وهو ما زال شابا حدثا. يعني مثلا الإمام البخاري رحمة الله عليه كان عمره حوالي 18 عاما، لسه شاب يعني في سننا احنا 18 سنة، ده لسه دوبك داخل الكلية. كان في هذا السن الإمام البخاري يرحل له من أقطار الأرض، يعني الناس كانت تأتي إليه من المغرب وهو في أقصى المشرق لتحمل عنه العلم. فإذا ما كان الإنسان على هدى قطع الأشواط في أقل الأوقات ووصل إلى غايته وارتقى فيها بغير أن يهدر كثيرا من الوقت. الإمام النووي رحمة الله عليه هو على ما هو عليه وعلى ما وصله من العلم وعلى يعني شهرته وعلى إمامته في الدين مات وعمره 40 عاما. يعني تخيل كل هذا العلم وهو مات وهو لسه يعتبر في سننا احنا شاب، يعني يعني الإنسان عندنا لما يبدأ أصلا بيبدأ يعني طريقه حتى في الحياة ما يبدأش كده يعتبر عمل حاجة في حياته إلا بيبدأ كده شيء من نفسه وهو عنده 40 سنة. فهذا الإنسان بلغ به هذه المنزلة وهو عنده هذا السن الصغير. طب كيف كان هذا؟ لأنهم ساروا في طرق محددة ممهدة. جميل. طيب إيه اللي إحنا عايزين نعمله بقى؟ زي ما اتفقنا قبل كده، إحنا كان مجلسنا المرة اللي فاتت كان حول مسألة فهم مسألة طلب العلم أصلا، إيه طلب العلم الواجب ليا وإيه اللي يقدم على إيه والمطلوب مني إيه أصلا، وده شيء مهم جدا أن أعلم ما هو المطلوب مني. فهنعتبر إن إحنا جميعا طلبنا واحد في هذه المرحلة، إيه هو المطلوب؟ المطلوب حاليا في هذا الوقت الذي يعني نستطيع أن نقولها بداية الانطلاقة، فك الجهل. أنا عايز حاليا أفك جهلي، ده أهم حاجة. أول حاجة خالص إن أنا أتعرف على ما هو مطلوب مني وأبدأ في أوليات هذه العلوم، ثم بعد ذلك يكون الارتقاء التدريجي في كل علم. جميل. طيب كيف يتلقى العلم الشرعي؟ كيف تلقى أسلافنا رحمة الله عليهم؟ كيف كان تلقيهم لهذا العلم؟ لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به حال أوله. خذ قاعدة، فما كانوا يسيرون عليه ووصلوا به هو ما يصلح لنا أيضا لنسير عليه ثم نصل به إن شاء الله تعالى. طيب كيف كان سيرهم لطلب العلم؟ إزاي هم كانوا بيحصلوا العلم أصلا؟ أول نقطة تلاقى عندها كل أسلافنا الصالحين أنهم كانوا يبدأون بالقرآن. هذا أول شيء كانوا يبدأون به. فالإنسان عندهم ما كان يحصل أي شيء من العلوم قبل أن ترسخ قدمه في القرآن أولا، فهذه هي نقطة البداية، وهذا هو بداية الطريق وأوسطه وآخره. فنحن نتلقى العلم الشرعي عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما يلزمنا من أمر ديننا على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالمشكات التي نقتبس منها العلم هو مشكات الوحي، والوحي عندنا هو القرآن. القرآن أولا ومعه السنة ثانيا. فالوحي عندنا هو قرآن وسنة. القرآن هو وحي من الله سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه، والسنة وحي أيضا من الله سبحانه وتعالى ولكن ليس بلفظه إنما بمعناه. جميل. فهذا هو الأساس والأصل الذي تنبني عليه كل العلوم. كل العلوم مدارها على القرآن والسنة، نصا فهما تدبرا علما وعملا وهكذا. وبالتالي لابد للإنسان الذي يريد السير في طريقه أن يبدأ أولا لتحديد معالم علاقته بالقرآن. فلا يصلح أبدا أن يسير الإنسان في طريقه لطلب العلم ولا يكون له حظ مع القرآن، سواء على مستوى القراءة المحضة التلاوة، ثم على مستوى الفهم، وعلى مستوى التدبر، على مستوى العلم، وعلى مستوى العمل. أنت فيك ليك علاقات أصلا بالقرآن. تبدأ العلاقة أيضا أولا، تبدأ أولا بالعلاقة الأولى، علاقة القرآن ليك فيها مراحل. أول وأخف هذه المراحل هي مرحلة التلاوة، تلاوة القرآن. كيف يزل الإنسان نفسه ولسانه بهذه الحروف، وكيف يكون له علاقة متصلة مع هذا الكتاب العزيز. ثم بعد ذلك لا يكون الإنسان في قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى كالذي ينعق بما لا يسمع. لا، لابد أن يكون له حظ من الفهم. فأول علاقاتك بالقرآن قراءتك وفهمك لكتاب الله ولكلام الله سبحانه وتعالى. دي العلاقة الأولية. ثم تأتي بعد منها علاقات أكثر عمقا، التدبر والفهم العميق، ثم العلم بالأحكام، ثم العمل بها. تمام؟ فلو لاحظت تلاقي أن المشكلة العظيمة التي نواجهها نحن في حياتنا هي مشكلة استغلاق لغة القرآن علينا نحن. ليه؟ لأن احنا في العصر الحالي أغلبنا إن لم يكن كلنا نعتبر بمفهوم العرب نحن لسنا عربا خلصا. إزاي؟ العرب كان لديهم اعتزاز كبير جدا جدا باللغة، بل لا تكاد تجد قوما يعتزون بلغتهم كالعرب أبدا. العرب كانوا يعتبرون اللغة هي جزء من تكوين الإنسان ومن شرفه، فكان معيار التفاضل عندهم في مجتمعهم له بعض المحاور، منها البلاغة والفصاحة. كلما كان الإنسان بليغا فصيحا كلما كان له قدر عند بين الناس وعندهم، ولا يكون أبدا الإنسان رئيسا لديهم إلا إذا كان بليغا فصيحا مفوها. وبالطبع كان يعني من أعظم الناس ما كان عندهم في هذا الزمان كان الشعراء. الشاعر في وطنه كان يعني لو نقدر نقول كالمفاعل النووي دلوقتي، لا يعني لا نكون مبالغين، يعني كان لديهم تعظيم شديد جدا للشعر والشعراء، الذي جعل لهم فعلا نصيبا من الذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسميت سورة كاملة باسم سورة الشعراء، ونبهنا الحق سبحانه وتعالى إلى مكانتهم وأنهم قد يكون لهم دور في الهداية والضلال. فتخيل يعني كيف وصل بهم الحال في التأثير في الناس، يعني أقرب ما يكون للتأثير الإعلامي حاليا. وكانت القبائل تتفاخر بشعرائها، وحتى كان الشاعر منهم، يعني كان حتى كما أثر عن بعض العرب أنهم ما كانوا يولمون، يعني ما كانوش يعملوا الولائم إلا لأشياء معينة، منها ولد يولد أو فرس تنتج أو شاعر ينبغ. يعني لو كان عندهم واحد شاعر عظيم، ده كان القبيلة تقيم له احتفال عظيم. عارفين ليه؟ لأن الشاعر ده كان هو اللي هيعبر عن حالهم، هو اللي كان هيذب عن عرضهم، وهو اللي كان هيفاخر به، وهو اللي كان يغلب الآخرين بالهزيمة المعنوية بلغته وبشعره. أنا عايز تتخيل مدى قرب العرب من اللغة، ومدى وجودهم أو حيز اللغة في حياتهم، حتى أن بعض الذين كتبوا عن هذا قال عن العرب: العرب كانوا شعبا عجيبا، حرموا الطعام ورزقوا الكلام. كانوا فقراء جدا، لكن كان عندهم لغة وفصاحة لا حل لها. لأجل هذا تجد أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في المقام الأول هو القرآن، هذه المعجزة الأساسية. فكل قوم يعني أتى الله سبحانه وتعالى نبيه من المعجزات ما يبهر ويخلب ألباب الناس حتى تخضع له العقول. فهناك كانت معجزة شق البحر، ومعجزات سيدنا موسى التي أتى بها العصا، وغيرها مما أتى بها أهل مصر لما كان أهل السحر. سيدنا عيسى عليه السلام لما كان في بني إسرائيل وهم كانوا أهل طب، فجاءهم بشفاء الأمراض المستعصية. وهكذا العرب كانوا أهل لغة، فجاءتهم معجزتهم في اللغة. فلغة القرآن نزلت بلغة الفصاحة، لغة العرب. العرب كانوا يعتبرون العربي هو الذي يكون أصله عربي ويفصح. العربي الكامل اللي هو أصله عربي وفصيح، ده اسمه عربي. إنما العربي الذي لا يفصح ما كانوش يقولوا عليه عربي كده، كانوا يقولوا عليه إيه؟ أعجمي. ففي عندنا لفظين: أعجمي وعجمي، في فرق بين الاثنين، خلوا بالك. الأعجمي هو العربي الذي لا يفصح، واحد ما هوش فصيح، ليس فصيح اللسان، يقول عليه أعجمي، أما الذي ليس عربيا أصلا كان يقولون عليه عجمي، عشان كده كان يقول إيه العرب والعجم، العرب أمة والعجب العجم بقى اللي هم الإيه فرس والروم. إنما العربي الذي لا يفصح كانوا يقولون عليه عربي ولكنه إيه أعجمي، عشان كده في سورة فصلت إيه أعجمي وعربي، هل يكون عربيا ويخرج منه كلام أعجمي كلام غير فصيح؟ لا يكون. جميل. فالشاهد ان احنا حاليا بالنسبة للغة العربية احنا يا جماعة أعاجم، فلما صرنا أعاجم استعجم علينا القرآن. فانت لما تيجي تقرأ القرآن نسبة كام في المية انت هتفهم الكلام؟ نسبة كام في المية تقدر تفتح كتاب الله وتتدبر من نفسك؟ نسبة كام في المية تقدر انت تعتمد على فهمك انت وعقلك انت وما اعطيت من يعني من حتى من اللغة فقط حتى تتدبر هذا القرآن وتفهم معانيه؟ هنا اول مرحلة لابد الانسان يحطها نصب عينيه، اننا لدينا خطوة اولى ننساها كثيرا، علاقتنا بالوحي، علاقتنا بكتاب الله، اول حاجة علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالعربي القديم كان على ما أوتي فقط من فصاحة اللسان يفهم القرآن فقط بمجرد بس ما يتلى عليه الآيات، يعلم أن هذا ليس بقول بشر، ويعلم أن هذا إعجاز لا يدانيه إعجاز. أحد الأعراب لما تليت عليه آية فاصدع بما تؤمر، مجرد بس ما سمع كلمة فاصدع بما تؤمر خر لله ساجدا. سبحان الله، خر لله ساجدا لمجرد سماعه فاصدع بما تؤمر. طب يعني ايه يعني ايه اللي فيها، ايه اللي يشد، يعني ايه اللي يوصله لهذه الدرجة؟ فلما قام سألوه يا أعربي لما سجدت؟ قال لفصاحتها. ده واحد الأعراب بالذات اللي هم أهل البادية دول كانوا دائما إيه أهل فصاحة وبلاغة، لغتهم ما كانتش إيه مدخولة بعكس أهل المدن. أهل المدن بيخلطوا الأجانب والكلام ده كله، فممكن يعني إيه لغتهم لا تكون صافية. فالإنسان ده هو لما سمع هذه الكلمة علم أنها تجمع من الفصاحة والبلاغة التي لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثلها قط، خدت بالك؟ فشوف أنت بقى المسافات اللي بينك وبين لغة القرآن. أنت عشان بس تقعد تجيب لماذا سجد هذا العربي وتشوف بقى كلام المفسرين وإزاي استخرجوا من المعاني في كلمة فاصدع بما تؤمر، بس كده هو فاصدع بما تؤمر دي هتلاقي مكتوب عليها صفح في التفسير. فدي أول حاجة احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيها النهاردة، كيف نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أولا أن نفك الجهل الذي بيننا وبين القرآن. أول رحلة تحطها نصب عينيك لا بد أن يكون لك رحلة طويلة مع كتاب الله، رحلة طويلة تحط لها انت كده خطة في حياتك، بحيث ان انت تبقى عارف انك مطالب بهذا الكتاب. لم تطالب به يعني ليس من المطلوب منك ان تحفظه كاملا، مش ده مطلوب منك، ده درجة عالية ودرجة كمال. جميل جدا الانسان فعلا يحفظ كتاب الله كاملا، ده جميل جدا جدا، لكن هذا الحفظ هو ليس حفظ الحروف فقط، فأنت تحتاج إلى حفظ الحروف وحفظ المعاني وإلى الفهم والتدبر. فإذا كنت لم تطالب، ويعني أهل العلم على أن الواجب في حفظ القرآن أن يحفظ ما يقيم به صلاته، وكل ما بعد ذلك فهو مستحب، لكن الواجب عليك فعلا أن تعلم ما هو المطلوب منك في كتاب الله، فلا يستقيم أبدا. فلا يستقيم أبدا أبدا أن يطلب الإنسان الكثير من العلوم في حياته ويبلغ أعلى الدرجات في يعني في المناصب الدنيوية وحتى يبدأ في طلب العلم. وكثير جدا ممن قطعوا أشواطا في طلب العلم وتجدهم للأسف مهملين جدا جدا في كتاب الله، مهملين جدا في كتاب الله للأسف، يعني لا يبذل أقل القليل في يعني أن هو يتعلم ويحاول أن هو يبذل في مسألة أنه يفك غربته عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وتجد الإنسان يعني على ما بلغ من العلم أحيانا التبحر، ولا يستطيع إذا جلس مع ابنه ليحفظ القرآن ويحفظه القرآن، فيعني يجي يسأله مثلا يعني يا أبي ما معنى فاكهة وأبا، يا أبي والسماء والطارق ما معنى الطارق؟ أقوله ما أعرفش والله، لا أدري، إما نفتح كتاب تفسير. تخيل. طب ما معنى الطارق؟ إيه معنى الطارق يا جماعة؟ نعم أحسنتم، هو مفسر سبحان الله. يعني تخيل واحد يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يعني الكلمة مش محتاجة أصلا، مش محتاجة تفسير، هي متفسرة يعني. ورغم هذا هو يقرأ ويمر على الحروف ولا يعلم معناه، بل يعني لو وقفت عقليته عند هذا لكفى. لكن للأسف أحيانا بتلاقي واحد من الناس يعني هو لا يعلم ولا يكلف خاطره أن يحاول أن يعلم، ويظن في نفسه أن قدرة له قدرة على العمل على العلم. يعني كتير من الناس جدا يعني عندهم يعني هذه الجراءة على كتاب الله، أنه عادي جدا مفيش مشاكل، يعني مش أي مشاكل خالص، يعني أنه يقعد كده ومش فاهم وفكر نفسه أنه فاهم، مش أي مشاكل عنده خالص. فدي يعني جزئية، مشكلة أكبر من مجرد بس الجهل، اللي هو الجهل بقى المركب اللي هو لا يعلم ويظن في نفسه العلم. فنعوذ بالله من الخذلان، يعني كون هو لا يعلم ما فيش مشكلة، هو بيجي يسأل. وكتير جدا من الناس، كتير جدا جدا من الناس يعني هو لا يعلم، بس هو خلاص بيحاول والله سبحانه وتعالى يعينه. لكن انت لو جيت تبص حتى انت في قراءتك هتبص تلاقي نفسك يعني جهلك حتى بمفردات القرآن الأولية هتفرق معك كتير جدا. يعني أنا دلت أذكر أحد الناس الطيبين كده جالي في مرة جاي بيسأل سؤال على معنى كلمة في آية وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوا. يعني إيه الذنوب؟ ما رأيكم ما معنى الذنوب؟ ما شاء الله، ده وإسلامه، ده يعني وإسلامه هذا رجل أم امرأة الأول؟ جزاكم الله خيرا، يعني ما شاء الله واضح أنك مذاكرة يعني. فعلا هو معناها النصيب صح. طب الرجل جاي بيسألني ما معنى الذنوب، فلما قلت له وشرحت له ما معنى الذنوب وأصله إيه في اللغة وفسرتها له يعني، فلقيته بيضحك. في اعمل حاج قعد يضحك بيضحك عليه. فبيقول لي لا اصلا كنت فاكر الذنوب دي جمع ذنب يعني ديل. وبيقول لي كنت مبسوط قوي وانا بقرا الايه. بيقول لي يقول كنت فاكر بقى ان شاء الله كده ان ربنا باذن الله كده هيعاقب الكفار في الاخره ويطلع لهم ديول، وحتى اتفرج على منظرهم كده وماشيين كل واحد بديل كده وبيهز ديله ماشي يوم القيامه. قلت له اللهم استعان. فعادي بتحصل يعني انك تبص تلاقي معنى ملوش علاقه اصلا بالايه يعني بما موجود في القران، او انك تفهم معنى احيانا بيكون معنى ايه مغاير، يعني حتى مش مجرد بس الفهم، احيانا تدبر. يعني مثلا واترك البحر رهوى، ما معنى رهوة؟ اهو دي بقى عدد غلط بقى. اهو ده اللي انا كنت فاكره. احسنتم. لا، هي بالفعل كما قالت اختنا ام مروان، واترك البحر رهوا اي برفق. شوف سبحان الله، انا كنت فاكر زمان نفس الفكره، واترك البحر رهوا اي اتركه مسرعا، وده اللي يعني ده اول شيء ياتي في الذهن سيدنا موسى عليه السلام ومعه بني اسرائيل ومطاردين وملاحقين. فشيء طبيعي جدا، انا لو في مكانه اول حاجه اطلع بسرعه. حتى احنا في لغتنا الدارجه عندنا في مصر نقول ايه، ده حصان رهوان. رهوان يعني ايه؟ يعني عندنا سريع جدا. فظننت ان رهوان جاي من رهوان، فعشان كده اللي وقع في قلبي ان واترك البحر رهوان يعني ايه بسرعه. فلما قرات في التفاسير لقيت على احد الاوجه التفسير يعني ان اترك البحر رهوا اي اتركه بتؤده وعلى مهل، لا تسرع، ان معك ربا يرعاك. سبحان الله العظيم. فهذا شوف الفرق بقى، المعنى الايماني من المعنى العقلي. المعنى الايماني معنى عميق جدا، لا تخف رغم ان انت تراهم راي العين وادركوهم خلاص، ما بينهم الا مسافات قليله، لكن رغم هذا لابد أن يكون الإنسان على وثوق من ربه، فالله سبحانه وتعالى يحفظه ويرعاه ويحفظ من معه ويهلك عدوهم أمام أعينهم. شفت الفرق؟ شفت الفرق بين المعنى ده والمعنى ده؟ فارق كبير، كبير جدا جدا. فده اللي أنا بتكلم عليه يا أخوانا. بداية أصلا، بداية نحن نبدأ نتكلم على علاقة طلب علم، أنا لا أتصور أبدا طالب علم لا حظ له مع كتاب الله. هذا مخدوع، هو بيظن أنه هو بيطلب علم لكنه فعلا ما بيطلبش علم، لأن طلب العلم لا يكون إلا بالتأسيس مع كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان موجودة دائما كده، انظر في سير الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا وكيف بدأوا، وانظر إلى السلف كيف بدأوا وهكذا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون هكذا، كيف تعلموا، كيف كان تعلمهم لكتاب الله؟ كنا نأخذ العشر آيات فالعشر آيات، عشر آيات عشر آيات، ماشيين كده عشر آيات عشر آيات، مش زي حالتنا روح بالصفحة أو الصفحتين وتعالى، لا، ياخد عشر آيات. طب كيف يفعل فيها؟ فكنا نتعلمهن ونحفظهن ونعلم ما فيهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هم بكده وصلوا، لما بقالهم هذه هذا الحال مع كتاب الله سبحانه وتعالى وصلوا. جميل. وحتى كان السلف رضي الله عنهم جميعا كانوا لما يتعلموا كان هذا هو موضوع تعلمهم. فكان بعض أهل العلم كان مثلا في ترجمة أحد أئمة الحديث، فكان يذكر لما ذهب إلى أحد مشايخه، وكان صغيرا شابا حدثا، فذهب إليه وقال أريد أن أسمع منك. كان شيخ محدث وهو عايز يحدث يعني يسمع منه الأحاديث. فالمهم قال له أول حاجة، قال له عارفين أول حاجة سأله، قال له قال له أتحفظ القرآن؟ قال نعم. قال له أتعلم القرآن؟ اذهب فتعلم القرآن وتعالى، يعني روح احفظ القرآن وتعلم القرآن وتعالى. ده كان أول حاجة خالص. فهكذا كانوا هم كده، لا أول حاجة كده يتعلم القرآن، يعلم القرآن، ثم بعد ذلك ينطلق فيما بعد ذلك. تمام. فدي الجزئية اللي احنا عايزين نبدأ فيها النهاردة، تأسيس العلاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يكون أولا إلا بتأسيس علاقة مبنية على أسس صحيحة. طيب، يبقى أول حاجة خالص احنا محتاجينها، يعني في أمور احنا محتاجينها في حياتنا وتتطلب دراسة منهجية. في أمور ودي كتير جدا في كتاب في العلم الشرعي، هناك أمور أستطيع أن أسير فيها وحدي لا تتطلب مني إلا الجهد والهمة. منها مثلا إن احنا نبدأ مشروع فك الجهل مع التفسير. عشان كده أنا هبدأ النهاردة كأول علاقة لينا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، على طبعا ده أول محور هنحاول نتلمس كده إيه الطريق له. أول محور خالص كتاب الله، أول علاقة ليه بكتاب الله إيه؟ التفسير. نبدأ كده في التفسير. طيب هو إيه التفسير أصلا؟ طب وأنا عايز أقرأ في كتب تفسير، أقرأ في كتاب إيه؟ أروح أجيب كتاب ابن كثير؟ أنا بسمع عن كتاب تفسير كذا وأسمع عن تفسير كذا، طب إيه الأحسن؟ وأنا أبدأ إزاي؟ وأعمل إيه؟ التوهان ده جاي منين؟ جاي لأن إحنا أصلا لم نعلم ما هو التفسير وكيف أبدأ فيه وكيف أضع رحلي. هذا هو لقاءنا النهاردة، يعني التفسير، وإذا أردت أن أسير في التفسير كيف أسير. جميل، ده اللي إحنا فعلا محتاجين نفهمه النهاردة. إيه هو التفسير بقى؟ يعني إيه أصلا؟ طب قبل ما نتكلم في علم التفسير، هو يعني إيه أصلا التفسير؟ كلمة التفسير أصلا يعني إيه يعني؟ يعني كلمة التفسير؟ هذا إحنا من الأمور اللي إحنا بنتلقاها من يعني إيه واخدينها كده زي علم الحديث وعلم أصول الفقه، يعني واخدين صورة عامة كده لكن مش إيه مش فاهمين قوي. فإحنا عايزين نحط إيدينا كده يعني إيه أصلا كلمة التفسير، ونبدأ كده إيه نفهم من يعني كل إنسان في مرحلته الحالية ما يناسبه وكيف أنطلق فيه. بداية أصلا وكلمة التفسير في اللغة يعني إيه أصلا كلمة الإيه كلمة التفسير؟ التفسير أصلا على وزن تفعيل، من فعل إيه بقى؟ من فعل فسر. فسر مش فسر، لا هو الفعل أصله فسر، فعل فسر. فسر دي على وزن فعل، دي مبالغة في الفسر. طب يعني إيه فسر أصلا؟ الفسر فسر يفسر فسرا، يعني أبان وكشف أظهر. خدت بالكو؟ فسر يعني كشف، فالفسر هو الكشف والإبانة. جميل، حتى يقولون أن الفسر فسر زي سفر بالضبط. هو العرب عندهم خاصية كده في اللغة بتاعتهم إن هم أحيانا عندهم الأفعال بتبقى متقاربة في الإيه في البناء بتاعتها وبتدي معنى واحد. اللغة العربية من أثرى اللغات على مستوى الكون كله، ليس هناك يعني لغة بمثل هذا الثراء. فيقولون أن فسر زي سفر، أنتوا عارفين بيقول إيه سفر؟ السفر هو ورد الإيه الكشف، والصبح إذا أسفر صح يعني إيه استبان ضوءه. وكذلك نقول الإيه هذه مرأة سافرة، يعني إيه سافرة؟ يعني دي كلمة يعني مش كلمة قبيحة، يعني سافرة يعني كاشفة الوجه. القبيح هو الإيه هو التبرج وليس السفور، لأن هناك من يبيح يعني كما قلنا مسألة سفور وجه المرأة، لكن كلمة سافرة في حد ذاتها يعني كاشفة الوجه. جميل، كذلك يقولون إيه الإنسان سافر. لماذا يقولون سافر؟ شوف العرب لهم يعني معاني جميلة جدا. يقول الإنسان لما كان قاعد في بيته كان مستور، أهو قاعد ومستور، فلما خرج سافر، ولما سافر بقى إيه ظهر للناس. يعني شوفوا لغة العرب جميلة جدا يا جماعة والله، يعني قد تبدو للناظر أنها يعني لغة صعبة وهكذا، لكن لا هي عايزة بس تذوق وصبر معها تعطيك نتائج عظيمة جدا جدا. فالمهم إن علم التفسير داير على إيه؟ على نفس المعنى، هو العلم اللي بيفهم به كتاب الله، بيكشف لك عن الإيه؟ عن المعاني، ويكشف لك عن الأحكام وهكذا. فده بداية، ده العلم اللي أنت محتاجه في هذه المرحلة الأولية. أنا محتاج حاجة تفهمني ما هو الذي أقرأه. أنا عايز دلوقتي أعرف أنا بقرأ إيه، مدلول الكلمة دي إيه، معناها إيه، وعلم التفسير يخدمك فيما هو بعد ذلك، مش مجرد بس أنك تفهم الدلالة اللغوية، لا ده حتى الدلالة بعد ذلك، الدلالة التشريعية والدلالة الإعجازية، الدلالة البلاغية والبيانية، كل الكلام ده هتلاقيه موجود في علم التفسير بشكل أو آخر. لكن أنا بكلمك على المرحلة الأولى بتاعتنا، ده مرحلة اللي هو إيه، إن أنا عايز أفهم بس أنا ماذا أقرأه، ما معنى هذا الكلام أصلا، إيه معنى الآيات اللي موجودة دي حتى لو بشكل عام، هذا هو علم التفسير. طيب عشان نوصل لمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي، احنا محتاجين نعرف احنا بدأنا ازاي، كيف كانت البداية، كيف بدأ علم التفسير اصلا. احنا دلوقتي في القرن الخامس عشر، طيب في القرون الماضية دي كان شكل التفسير ده عامل ازاي، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه ويقول لهم اليوم مجلس تفسير وغدا عندنا فقه وبعد غد عندنا أصول فقه؟ أبدا، لم يكن هذا هو التعليم عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف بدأ التفسير في زمن النبوة؟ أقول لك هنا بقى الفارق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنه. الصحابة كانوا أهل لغة وأهل فصاحة وكانوا بلغاء، كانوا من رعيل الأول وكان لسانهم مستقيما، وبالتالي كانوا في هذا الزمان لا يحتاجون إلى كبير عمل ليفهموا لغة القرآن أصلا. الإنسان منهم كأي عربي قح كان يسمع الكلمة فيفهمها. أنت دلوقتي يعني حتى بعيدا عن القرآن، إحنا كلنا درسنا في مرحلة من المراحل، درسنا الشعر مثلا الجاهلي، ما تيجي تقرأه أنت كده من نفسك تلاقي الكلام كبير كده، كلام مش يعني مكعبل، حاجة كده تحس فيه دبش داخل عليك. لكن هو بالنسبة لهم لا، كانوا يسمعون هذا الكلام وكانوا يتغنون به، يعني كان حاجة بالنسبة لهم قمة الجمال، يعني دي الحاجة اللذيذة بتاعتهم. يعني زي ما انت كده الواحد يجي يقعد كده يتفرج مثلا على حاجة تبسطه، ولا اللي مثلا بيحب يشوف كرة القدم يلاقي ماتش كده ويعجبه، هما كان برضو الشعر بتاعهم هو كده اللي انت مش عارف تفهمه. ليه؟ هما دي كانت لغتهم ودي كانت التسلية بتاعتهم. فلو احنا تخيلنا هذا هنفهم ازاي انهم ما كانوا يحتاجون ابدا في هذا الوقت الى كثير من التوضيح للغة القرآن، إنهم كانوا يفهمون لغة القرآن مباشرة، يفهمون الكتاب الله مباشرة، لا يحتاجون إلى من يشرح لهم الكثير. لكن رغم هذا، يعني رغم هذه يعني هذه الفصاحة وهذه البلاغة، إلا أنهم كان هناك بعض الأمور كانت تستغلق عليهم، بعض الأمور كانوا يحتاجون فيها إلى إيضاح. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرح لهم أحيانا ويفسر لهم أحيانا. زي إيه؟ زي مثلا في قول الحق سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جميل. طبعا لما سمعوا بعض الصحابة لما سمعوا هذه الآية فشق عليهم هذا، والحديث كما هو في الصحيحين أن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه. فشيء طبيعي جدا صحيح، ومن من الذي لا يرتكب الظلم، من الذي لا يكون ظالما بحال من الأحوال؟ ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فكان تفسير الظلم هنا إيه؟ بالشرك. كذلك لما تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحق سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كلمة ما استطعتم من قوة، قوة هذه مطلقة هكذا، فما ما المقصود أصلا بالقوة، ما هو يعني ممكن تبقى في قوة عقلية في قوة بدنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا وإن القوة الرمي. ومقصود أعدوا لهم ما استطعتم من قوة للجهاد وهكذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يفهمون غالب ما في القرآن مباشرة، وكان قد يستغلق عليهم بعض الأشياء وكان يفسرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان لهم أيضا ما يعني بإضافة لذلك كان هناك ما هو مفسر أصلا في القرآن، يعني القرآن كان لمن يتدبره ويفهمه آياته يعلم أنه هناك ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن، فكانوا يفهمون هذا زي ما مثلا السائلين للمثال بتاعنا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب مثلا. فكان هناك أشياء تلاقيها مفسرة أصلا من القرآن، أشياء مفسرة من السنة، ثم كان لهم أيضا نصيب من الفهم الخالص لأن يستطيعوا أن يفهموا ويستنتجوا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى بما أعطوا من ملكة. جميل. ده كان الـ 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 يعني التفسير أو الجهد التفسيري الموجود في عهد النبوة. فنجد أنهم ما كانوا يحتاجون إلى كثير في التفسير. طيب جاء بعد عهد النبوة كان بدأت بقى إيه مرحلة وجود التابعين الذين تلقوا العلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت هنجد بقى أن البعد العهد عن النبوة كذلك بدأت أصلا تظهر في هذه المرحلة بوادر من الضعف النسبي مقارنة بالقوة التي كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين لم يكونوا كلهم عرب، التابعين كان كثير منهم من غير العرب، فلم يكن لسانهم كلسان العرب الخلص، لم يكونوا كالصحابة رضي الله عنهم. فكان الجهد التفسيري بدأ تظهر بقى إيه؟ تظهر إن الحاجة أكثر تمس أكثر وأكثر للتفسير. فبدأت هنا يكثر السؤال في التفسير ويكثر التفسير المتلقى عن الصحابة رضي الله عنهم، بيسألوا والصحابة يفهموهم، أو الصحابة يبدأوا أصلا بالإيه بتعليم الطلبة والتلاميذ ما كان ما يحتاجونه. بدأت طبعا في البدايات الأولى كان الصحابة يعني متركزين في الجزيرة، وكان موجودين كلهم تقريبا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة متفاوتون أصلا في الأخذ في القرآن والعلاقة بالقرآن، منهم من تميز جدا في مجال القرآن على من أشهرهم سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن مسعود وهكذا. لما يعني بدأت تفتح الفتوحات بدأ الصحابة ينتشرون في بقاع الأرض، وبدأ بقى إيه كل مجموعة يعني تتبلور حول صحابي. فهناك صحابة سكنوا الشام وكان لهم طلبة هناك، هناك صحابة سكنوا في العراق وكان لهم طلبة هناك، صحابة وطبعا أصل اللي كان موجود في الجزيرة في مكة والمدينة. فبدأت تظهر بوادر مدارس تفسيرية، فكان عندنا مثلا مدرسة المدينة وكان على رأسها الصحابي الجليل أبي بن كعب، ويعني يمكن من أكثر من نقل عنه في التفسير وأخذ عنه من كثير من التابعين زي زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرضي، وهؤلاء من أئمة الإيه من نقل عنه في التفسير. كذلك كان عندنا الصحابي الجليل طبعا ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان في مكة وتعتبر يمكن مدرسة مكة في التفسير كانت تعتبر يمكن من أعلى المدارس بقى، واشتهر فيها كثير ممن تلقوا عن ابن عباس رضي الله عنهما زي سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء، كل الأسماء دي هتسمعوها كثير، وهؤلاء ممن يعني نقل عنهم كثير في الإيه في التفسير. ثم ظهرت مدرسة العلاق، وطبعا كان على رأسها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وله كثير من أئمة التابعين الذين تلقوا عنه زي علقمة ابن قيس ومسروق والأسود وعامر الشعبي وغيرهم والحسن البصري وغيرهم، كل هؤلاء أيضا من أئمة التفسير الذين تلقوا عن عبد الله ابن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم وغيرهم. فالشاهد إن إحنا بقى عندنا إيه؟ بقى عندنا مدارس تفسيرية، كثر الكلام في التفسير، وبدأ التابعين يكون لديهم تجميع لهذه المادة التفسيرية الأولى اللي هي كانت النواة الأولى فعلا اللي بدأ بيها إيه؟ بدأ بيها علم التفسير. تفسير الصحابة طبعا تفسير مهم جدا، وما نقله التابعون مهم جدا جدا، بل يعني الخلافات بقى العلمية بقى بين أهل العلم على مسألة تفسير الصحابي اللي هو اللي بيجتهد فيه برأيه والتابعي لو اجتهد برأيه وهكذا، كل هذه مسائل تفصيلية يعني يمكن لا تعنينا الآن، لكن اللي يهمني إن فعلا كان تدرج نشأة علم التفسير بدأ هكذا، كل فترة مع كل جيل بيبدأ يكثر الكلام للاحتياج، يكثر الاحتياج، الجيل الأولاني كان محتاج أقل، الجيل اللي بعد منه هيحتاج أكتر، الجيل اللي بعد منه هيحتاج أكتر وهكذا. بس لو لاحظت معايا كده طول الرحلة اللي احنا ماشيين فيها لحد دلوقتي مفيش أي حاجة مكتوبة، العلوم كانت تتلقى شفاهة طول هذه المرحلة. جميل. وفعلا عصر التدوين أصلا لم يبدأ إلا في أواخر القرن الأول الهجري وبدايات القرن الثاني الهجري، كل ده كان العلوم بتتلقى أصلا يعني بداية كده بالإيه؟ الملاقاة والمشافهة. الصحابة كانوا يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك التابعين يجالسونهم ويسمعون عنهم، لكن ما كانش في حاجة مكتوبة، ما فيش كتاب مكتوب في التفسير. إمتى بدأت أصلا بدأت تدوينات العلوم؟ بدأ بداية التدوين كان في هذه المرحلة في القرن الثاني، وبدأت بالفعل في هذه المرحلة كتابة التفسير الذي يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يؤثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كل حاجة تلقوها بقوا يدونوها ويكتبوها. فين بقى بدأت الكتابة؟ فين؟ في كتب السنة. كان بداية تدوين السنة، فحرص أهل السنة على أن يدونوا كل شيء، وزي ما هنيجي نتكلم إن شاء الله في يعني برضو مدرستنا كده لبداية علم الحديث، إزاي إن هما بدأوا ينشئوا علم جديد خالص اسمه علم السند وعلم الحديث، وإزاي بدأوا إن هما أصلا يدونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن ما بدأوا في تدوينه كان تدوين التفسير. تفسير لما دون مع كتب السنة. في القرن الثالث الهجري طبعا المادة العلمية لعلم التفسير زادت، بدأت تكبر، فبدأ هنا بقى الكتابة التخصصية في علم التفسير، يفرض التفسير بقى لوحده كعلم مستقل. هنا بدأت بقى فعلا في الايه؟ في القرن الثالث الهجري، وأول من ينسب إليه كتابة تفسير كامل بالفعل هو الإمام الطبري رحمة الله عليه ورضي الله عنه. إمام الطبري هذا يسمى شيخ المفسرين، بحر بحر لا ساحر له من العلم. الإمام الطبري هذا كان يعني هحكي لكم كده قصته لما أراد أن يدون ما لديه من علم التفسير. كان يجلس في يوم الأيام مع الطلبة بتوعه فقال لهم: هل تنشطون إلى كتابة التفسير؟ هل عندكم همة معايا كده ونبدأ نعمل نكتب التفسير مع بعض؟ فطبعا الطلبة تحمسوا: والله نكتب ونعمل. فقال لهم: اكتبوه في 30,000 مجلد، اكتبوه في 30,000 مجلد. سمع الرقم؟ فطبعا الطلبة ظهروا: 30,000 مجلد يا إمام، إن هذا مما تفنى الأعمار،
ولا يفنى. يعني هنكتب ازاي ده 30,000 مجلد، ده نكتبهم منين؟ طبعا المجلد ما كانش مقصود به المجلدات بتاعتنا، لكن برضو حاجة كبيرة. فقال لهم ايه بقى؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاعت الهمم، إذن اكتبوه في 3,000 مجلد، اكتبوه في 3,000 مجلد بس. فجلس لهم وأخذ يمليهم التفسير من حفظه. أنت متخيل؟ أنا ريت أي واحد معانا دلوقتي يعني خلي الواجب بتاعك النهاردة، أنا عايزك تبص على تفسير الطبري، خليه واجب كده، حتى لو مش عندك في مكتبتك شوفه على النت، نزل أي كتاب من أي مجلد من مجلدات كده الطبري وبص فيه، شوف الكتاب ده مكتوب إزاي. الإمام الطبري جاب لنا هذا التفسير كده هو، كان يقعد يلا اكتبه، القول في تفسير قول الحق سبحانه وتعالى كذا، يجيب الآية يقول لك إيه بقى، يمسك الآية ويقول لك المعنى العام بتاعها ويقول لك المعنى ده جابه منين. فيقول لك الآية الفلانية مثلا القول في قال فيها قوم بكذا، جميل، طيب جابه منين؟ يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان بالسند، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. يبقى يجيب لك المعنى اللي هو أخذه علشان يقول لك إن الكلمة دي معناها كذا، جابها بالسند، الفريق الأولاني قال فيه كذا، طيب لا في طائفة أخرى قالت فيه معنى آخر وهو كذا، طيب جبنا منين؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، التفسير بتاعه كله كده. فتخيل ان هو حافظ التفسير بالاقوال اللي فيه بالسند، ويجي يقول لك الرأي الراجح ويرجحه لك من اقوال العرب ومن اشعار العرب، واحيانا يرجحه لك بايه، بقران اخرى. فمش مجرد بس ان هو جمع لنا التفسير، في تفسير الطبري كانت نواة التشكيل لعلم التفسير اصلا، وللتفسير مدرسة التفسير مقصور اللي احنا نتكلم عليها، وكذلك لما سمي بعد ذلك بأصول التفسير، علم أصول التفسير. إذا يعني إيه؟ يعني القواعد التي يحتاج إليها المفسر عندما يفسر. تخيل كل ده، كل ده هو وهو قاعد بيمليه من ذاكرته. واللي احنا هنشوفه، اللي هيشوف يطالع كتاب الطبري هيبص مثلا يلاقي دلوقتي كتاب الطبري مثلا يعني مطبوع، انا عندي مثلا الطبري اللي عندي مطبوع في 30 مجلد، كل جزء في مجلد، جميل جدا. انا عايز تبص على ده وتتخيله وهو مضروب في 10. يعني لو كان الامام الطبري اخرج كل ما عنده من التفسير لكان التفسير بتاعه اللي هو من اطول التفاسير واكبر التفاسير واشمل التفاسير كان مضروب في 10. فهؤلاء ابائي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هم دول اللي أنا بنتسب ليهم، هم دول هؤلاء العلماء، هم دول اللي أفخر وأفاخر بهم، إن هم دول اللي حفظونا، حفظونا الدين، جزاهم الله عنا خير الجزاء. هم دول الإنسان فعلا ينظر إليهم ويتحدث ويلهج بذكرهم. لما تجد فلان وفلان يتكلمون عن الفنان الفلاني واللاعب الفلاني، حدثهم أنت عن هؤلاء، وحدثهم عن كذا وكذا وكذا، الذين جمعوا العلم والعمل. فتلاقي بص في ترجمة أي إمام منهم يجيب لك طلبه للعلم، شيوخه، تلاميذه، ومؤلفاته ومصنفاته، ويجيب لك اجتهاده في العبادة. ما تلاقيش أبدا ترجمة لأي عالم من العلماء إلا ويجيب لك عبادته لازم. وتلاقي منهم ناس ليهم العجب في التهجد والعبادة، والواحد يتعجب ازاي كان عندهم الوقت ان هو يعملوا كل ده. وهذه هي بركة، بركة العمر وبركة العمل بما علموا. فشوف انت بقى، ده نموذج واحد لأحد التفسير التي بقى. ثم بعد ذلك بدأت تتشكل بقى ملامح المدارس التفسيرية. جميل، ملامح المدارس التفسيرية بدأت هنا تكبر بقى المادة العلمية بتاعت التفسير، وبدأنا نشوف بقى مدارس بدأت إزاي. المدرسة الأولى اللي هي كانت المدرسة الأشهر، مدرسة ما يسمى التفسير بالمأثور. يعني بالمأثور الذي يعتمد على الأثر، يعني بيعتمد على إيه؟ يعني بيعتمد على المادة المتوارثة اللي متاخدة بنفس الطريقة المنهجية التي أخذ بها الحديث. يعني إيه؟ يعني كل آية عندنا يبصوا يشوفوا ما الذي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم عن الصحابة ثانيا، ثم عن التابعين، وهكذا. كل ده منقول بالسند، فيجي يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال ابن عباس كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال أبي بن كعب كذا، ويجيب لك التفسير المنقول. لو كان في حاجة موجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في حاجة منقولة عن الإيه؟ عن الصحابة، حاجة منقولة عن التابعين، وهكذا. فدي مدرسة اعتمدت في النقل على إيه؟ على نقل الأوائل عن الأوائل عن الأوائل، وهكذا جيل عن جيل بيأخذ ما أثر في تفسير هذه الكلمة. وبالتالي كان هذا التفسير بالمأثور هو أصح التفسير وأضبط التفسير، وهذا أعلى التفسير ولا يستغني عنه أي مفسر على الإطلاق. جميل، يبقى دي مدرسة اعتمدت على إيه؟ اعتمدت على الأثر، على الآثار، على الأحاديث، على ما ورد مسندا. تمام؟ تمام؟ كان هنا تميزت بقى ملامح هذه المدرسة، ودي كان أصلا أول الشغل اللي موجود فيه التفسير. فتجد بقى إيه؟ تفسير الطبري وغيره بقى من الإيه؟ من المفسرين الأوائل، وحتى استمرت هذه المدرسة بالتدريج لحد يعني مثلا هنلاقي مثلا من ملامح أو من الكتب المشهورة في التفسير بالمأثور كتاب زي مين مثلا؟ زي كتاب ابن كثير، مشهور عندنا جدا كتاب ابن كثير. كتاب ابن كثير ده بينتمي لمدرسة التفسير بالمأثور، بيعتمد على ما ورد من الإيه؟ من الآثار، وليها ليها كتير، يعني في ليها أمثلة كثيرة، مش عايز أرهقه بالإيه؟ بالمسميات دلوقتي، أنا بس عايز تفهم الأول. أشهر واحد كتاب، يعني كفاية نعرف كتابين النهاردة، أشهر واحد اللي هو كتاب الطبري، وكتاب ابن كثير المشهور عندنا حاليا. جميل؟ طيب دي كانت اسمها مدرسة إيه؟ مدرسة التفسير بالمأثور. نشأت بعد كده مدرسة أخرى سميت بمدرسة التفسير بالرأي. يعني إيه بقى الرأي؟ ايه يعني ايه كلمة التفسير بالرأي؟ الرأي مقصود به النظر والفهم. يعني هذه المدرسة اعتمدت على ليس ما تلقاه المفسر عن مشايخه، لكن اعتمدت في فهم المفسر لكتاب الله سبحانه وتعالى بكل الأدوات المتاحة ليه، ثم نقل هذا الفهم لنا. جميل، يبقى ما اعتمدتش بقى على ايه؟ على مجرد ان ايه؟ ان فيه حدثنا فلان عن فلان، لا، اعتمدت على فهم المفسر لهذا لهذه الآية او مجموعة الآيات بناء على آليات عنده، سواء كانت الآليات ده من اللغة، من الحديث، من الفقه، من غيره، ثم يأتينا بهذا الفهم ويشرح به هذه الآيات. طب واحد يقول بداية، طب هو ينفع واحد يفتح كده كتاب الله كده ويقعد يبص فيه كده ويقول لنا وخلاص؟ أقول لك لا، خلي بالك، خلي بالك، المسألة مش معتمدة على الرأي باللي في دماغنا احنا، أصلا رأي كذا، احنا كلمة أنا رأي كذا دي كل واحد بقى ايه بمزاجه. لا طبعا، هناك ما يسمى ب الرأي المحمود والرأي المذموم. فمدرسة التفسير بالرأي اللي هو المدرسة الاتجاه المحمود فيها هي التي تعتمد على قواعد منضبطة في التفسير، وليس مجرد الأهواء أو ليس مجرد النظر المجرد، لا، دي مدرسة اعتمدت على آليات معينة لفهم كتاب الله، منها وزي ما اتفقنا منها المأثور، ومنها الذي فيه شيء من الفهم بقى باللغة العرب، والفهم بقواعد الشارع، الفهم للأحكام الفقهية، الفهم لأصول الفقه، وهكذا. يبقى التفسير بالرأي ده هو مش تفسير يعني يستطيع أي أحد، ده لا يستطيع إلا المتبحر في علوم الدين، فلا يتكلم فيه أي أحد. أنما طبعا اللي بيتكلم بمحض الهوى أو بالرأي المجرد هذا بيسموه مدرسة التفسير بالرأي المذمومة، ودي عليها انتقادات كثيرة، ودي ما لناش علاقة بها خالص. احنا بنتكلم على اللي بيسموه التفسير بالرأي اللي هو المحمود، اللي من أشهرها مثلا من أشهرها تفسير الجلالين، ده مشهور جدا عند الناس، تفسير الجلالين ده اللي هو جلالين، اللي هو جلال وجلال، اتنين جلال، مين بقى جلال مين وجلال مين؟ جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، وكل واحد من دول من الأئمة الكبار، والاثنين نحن نشرف أنهما من أهل مصر، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، المحلي نسبة للمحلة والسيوطي نسبة للأسيوط. جميل، هذا فسر نصف القرآن وهذا فسر نصف القرآن، بدأوا جلال الدين المحلي وهم من الأئمة الكبار، من أئمة الدين الكبار، وجلال السيوطي طبعا شهرته غنية عن الإيه، ده من نماذج التفسير بالرأي، وله أيضا كتب أخرى كثيرة، لكن أنا بقى بديكم أمثلة للإيه، للتفسيرات الإيه المشهورة. منها مثلا أنا شايف أحد الإخوة كاتب تفسير الشيخ السعدي رحمة الله عليه، هذا يعتبر منسوبا لمدرسة التفسير بالرأي. جميل، وهو من التفسيرات طبعا متميزة، لكن هو مش تفسير شامل، يعني مش كل الجوانب يعني. ظهر بعد ذلك مدارس أخرى بقى متخصصة أكتر في مسألة الإيه اللي هو التركيز على ناحية معينة من نواحي بحور القرآن. زي إيه؟ زي مثلا التفسير اللغوي اللي بيعتمد على إيه؟ على اللغة، اللي هو بيركز أصلا على جزئية معينة في لغة القرآن. زي ايه مثلا؟ زي التفسير المشهور جدا تفسير الكشاف للزمخشري، وهذا التفسير من عمدة التفاسير اللغوية، والزمخشري رغم انه ليس من اهل السنة، هو معتزلي جلد، لكنه من بحور العلم في البلاغة ومن مؤسسي مدرسة البلاغة في اللغة العربية، وبالتالي هو لا يستغني اي دارس في اللغة العربية عن تفسير الكشاف مثلا الزمخشري، وان كان طبعا احسن منه واضبط منه تفسير البحر المحيط لابن عطية، و يعني تجنب ما ندى الكشاف من الايه من الاشكاليات المعتزلية، لانه كان طبعا بيجتهد ان هو ينصر المذهب بتاعه عن طريق ايه، عن طريق الكتاب بتاعه. لكن بدأت تنشأ بقى هذه المدرسة، في عندنا مدرسة ايه الوجود تفسير بيعتمد على ناحية، عايز النواحي البلاغية والبديعية في القرآن وهكذا. ثم كان هناك مدرسة أخرى مثلا زي إيه التفسير اللي بيعتمد على إيه، على استنباط الأحكام، يعني متخصص في الأحكام التي وردت، الأحكام العملية الفقهية التي وردت في الإيه، وردت في كتاب الله. زي إيه مثلا؟ طبعا أشهر كتاب عندنا حاليا هو كتاب إيه، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ده أشهر الكتب حاليا التي اعتنت بمسألة أحكام القرآن، وطبعا وإن كان مسبوق بكتب أخرى فيها أحكام القرآن، زي أحكام القرآن للشافعي والأحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن لابن العربي، وكتاب تحفة جدا أحكام القرآن لابن العربي المالكي، لكن طبعا هو يعني يعتبر من أكثر الكتب التي يعني شملت تفسير الفقهي، هو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وكتاب تحفة برضه، وإن كان طبعا لم يقتصر فيه على مجرد الإيه آيات الأحكام زي الكتب الأخرى، جمع الأحكام وغيره يعني. وهكذا يعني بدأ بقى تنشأ مدارس معينة، وبدأ ينشأ علم جديد من علوم الإيه اللغة. زي إيه مثلا؟ زي ما يسمى حاليا بالتفسير الموضوعي، تفسير موضوعي لكتاب الله. يعني إيه التفسير الموضوعي؟ ده بيلتزمش تفسير القرآن في ترتيبه الموجود في المصحف، هو ده الترتيب المعروف، او ده يعني الايه التفسير المعروف لكتاب الله يبدأ بالفاتحة وينتهي بآخر سورة الناس. لكن التفسير الموضوعي لا ما يجيبش كده. التفسير الموضوعي بيعتمد على موضوع معين، يجيب لك موضوع معين ويتتبعه في كتاب الله. يجيب لك مثلا موضوع الايه العقيدة التوحيد، ويجيب لك الآيات التي ايه تناولت التوحيد ويبدأ يفسرها ويناقشها. الآيات التي تختص مثلا بعقيدة البعث، ويجيب لك بقى الآيات اللي موجودة ويبدأ يفسرها وهكذا، يبدأ يناقش موضوع معين وإيه. وده طبعا موجود سواء قديما وحديثا، وفي مدارس كثيرة يعني، أنا بس هكتفي بما ذكرناه. يبقى أنا عايز بس تفهم كده الخريطة بتاعتك عشان أعرف أنا ماشي في أنا بعمل إيه. أنا عايز أبدأ في كتاب الله، طب أعمل إيه؟ أمشي في إيه؟ أقول لك والله هو علم التفسير زيه زي أي علم، درجات مراحل. لو بدأت أنا أول ما أبدأ بكتاب مثلا، ولكن حتى زي الكتاب اللي كتير اللي مشهور عند الناس كتابة ابن كثير مثلا، يعني كتاب ابن كثير على فكرة من الكتب التي لا تستطيع أن تقرأها وحدك، ما تعرفش تمشي فيها لوحدك كده، مش من الكتب يعني اللي هو الإيه السهلة الميسرة للناس العوام أمثالنا مثلا، إن إحنا نمسكه كده ونفتح ونقعد نقرأ فيه، ما ينفعش. ليه؟ أنت ما عندكش الآلية إنك تفهم هو الراجل ده بيتكلم في إيه. الراجل ده أحيانا بيقعد يكلم لك بيكلمك في اختلافات في أوجه التفسير، اختلافات أحيانا في اللغة، وأحيانا بيجيب لك ويقعد أحيانا ينقل لك صفح متطاولة، يجيب لك بحث مثلا حديثي. طبعا ابن كثير إمام في علم الحديث وفي غيره، إمام متبحر جميل. لما يجي يجيب لك مبحث معين مثلا، احيانا يجيب لك مبحث زي مثلا سورة الكهف، لو حد فتح سورة الكهف في عفوا الاسراء، في سورة الاسراء تعال شوف كده في اول الاسراء كده في ابن كثير، هبص تلاقيه عمل مبحث طويل جدا استقصى فيه الايه الاثار الواردة عن الاسراء والمعراج، ويجيب لك بقى الأحاديث الطويلة في سرد هذا، فأنت بص لنفسك تهت في الغالب يعني. فده فضلا طبعا عن أن في خلي بالكو في مدرسة التفسير بالمأثور، الذين جمعوا هذه الآثار لم يلتزموا غالبا الصحيحة فيها. يعني الطبري لما جي جمع لك الآثار اللي موجودة عنده، هو ما قالكش أنا أول ما هحط التفسير بتاعي أنا هلتزم الآثار الصحيحة فقط. ودي كانت طريقة التصنيف اللي موجودة عند القدماء، هو كل واحد منهم بينقل لك ما أخذوه بالسند. خدت بالك؟ يعني يقولك أنا أخذت فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وما هو مش مهمته إن هو يقولك ده صح ولا غلط، هو مهمته كان الجمع جميل، هو عايز يجمع لك الآثار التي وردت في هذا. فلم يلتزم الصحيح، هو ما كانش قضيته هو في زمانه أصلا، في زمانه كان عليه مجرد بس أن يقول لك السند المفترض اللي كانوا قاعدين معاه من طلبة العلم هو فاهمين هو بيتكلم فيه. لما يجي يقول لهم حدثني أحمد عن محمد عن إبراهيم، هو عارف أن السند ده ضعيف أصلا، فمش فارق معاه. إنما طبعا بالنسبة لنا احنا في الناس قلت عندهم العلم بمسألة الأسانيد والكلام ده كله، أنت ما انتش فاهم الناس بتعمل إيه. ما أروح مثلا يجي يسأل سؤال عجيب، إزاي واحد زي الإمام أحمد على جلالة قدره في علم الحديث يصنف لي المسند اللي حاطط فيه 40,000 حديث وفيها كتير جدا جدا ضعيف؟ أقول لك ما أنت مش فاهم الراجل ده مصنف ليه، ودي اللي هنتكلم عليه بعد كده إن شاء الله إيه في مقدمة علم الحديث. فدي اللي إحنا عايزين نحطه في دماغنا، إن برضو التفسير بالمقصور هو لم يلتزم فيه بالصحيح، ده فضلا عن إن في كثير من الكتب كانوا يستعينون في التفسير أحيانا بالإسرائيليات. جميل؟ إيه الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي الأمور التي أخذناها عن بني إسرائيل أهل الكتاب. عظيم؟ ليه؟ في كثير جدا من الأحداث التي تروي حكايات بني إسرائيل وما كان من أنبياء بني إسرائيل، في كثير من الأمور الغامضة المبهمة التي لم تبسط لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أهل التفسير مع تدحرهم بقى وسعة علمهم، فكانوا يتلقون ما نأخذه نحن وما يقوله أهل الكتاب أيضا. فكانوا يعني يضعونها أيضا عندهم في كتبهم من باب الأصل العظيم الذي أصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثوا عن بني إسرائيل لا نكذبهم ولا نصدقهم، إحنا بنحدث عنهم لا نصدقهم ولا نكذبهم. فكان هذا هو إيه معرض يعني إيرادهم للإسرائيليات. فبعض الناس ممكن بتاخد هذه الإسرائيليات وهي مش فاهمة الناس دي حطها ليه، وتظن أن هذا هو التفسير. في بعض الحاجات أصلا بعض الحاجات يعني هي مقولة عن بني إسرائيل وهي خطأ أصلا، هو ما كانش قصده أنه بيفسر لك الآية، هو بيقول لك الحادثة دي وقعت لبني إسرائيل وبني إسرائيل قالوا عنها كذا، جميل، لكن مش معناه أن ده فعلا حصل. وإلا طبعا هم كثروا فيهم التحريف وكثروا فيهم الكذب، وكان منهم كثير من الافتراءات على الله وعلى رسوله، وكان ده كانش المقصود أصلا من من المفسر عندما وضع هذا. عشان كده التعامل مع كتب التفسير عايز فاهم شوية، نفهم الناس دي بتعمل إيه. فأنا لو جيت أفتح مثلا كتاب زي الطبري أبقى فاهم الطبري صنف إزاي وحفظ المادة بتاعته إزاي، لما أجي أشوف واحد زي القرطبي أفهم الرجل ده عامل الكتاب إزاي ومألفه بهذه الطريقة ليه، وهكذا. كل واحد له طريقة معينة و هدف معين في كتابه. طب ايه اللي يلزمني انا بقى بعد ما خدنا كده الفرشة العريضة دي، ايه اللي يلزمني انا اقولك ايه يلزمني؟ امسك كتاب سهل بسيط ابدأ به مرحلة فك الجهل اول حاجة خالص، وابدأه بنية ان انا اخده من الجلدة للجلدة. طريقة الترقيع بتاعتنا دي ما تنفعش، ابدأ شوية من هنا على شوية من هنا مش هوصل لحاجة، لن تصل إلى شيء إلا إلى أتممت أول شيء. خد كده قاعدة في حياتك، مش هتوصل لحاجة أنت عملتها في حياتك إلا إلى أتممت المرحلة الأولى كاملة، ثم المرحلة الثانية كاملة، ثم المرحلة الثالثة كاملة. يبقى نعمل إيه بقى؟ أقولك كالآتي. كثير منا بفضل الله بدأ حاليا من إخواننا الأفاضل بدأوا فعلا في رحلة الحفظ، جميل. يبقى أجمل حاجة أعملها إن أنا أربط الحفظ بالتفسير. هحفظ النهاردة الصفحة دي يبقى معاها تفسيرها، أجمل حاجة وأعظم حاجة هتعملها في حياتك. يا سلام على المتعة اللي هتشوفها في حياتك وانت بتحفظ كتاب الله وبتفهم اللي انت بتحفظه. ده تبقى انت هتمشي في الرحلة بتاعتك رحلة متوازية كده، ماشيين مع بعض، تحفظ تفهم، وكل ما تفهم كل ما حفظك هيكون أعلى، وكل ما هتحفظ فهمك هيكون أعلى، وهكذا. هتبص تلاقي الدايرة بتاعتك عمالة بتلف، تحس كده زي ما يكون فيه مطور كده اشتغل في مخك. تبدأ بقى مش مجرد بس انك هتحفظ، ده انت هتحفظ وهتربط حفظك بالفهم ده، ويا سلام كمان لما تستمتع بما حفظته في قيامك لليل، يبقى انت على طول ربطت علمك بعملك مباشرة على طول، من غير ما تتكلف شيء. انا اوتوماتيك بحفظ خلاص، واوتوماتيك عايز اقرا بتفسير، ماشي. تالت حاجه بقى، طب انا عايز اطبق، خلاص خلي اللي هتحفظه النهارده وردك في قيام الليل. يا سلام يا سلام لما حياتك تمشي عامله كده هتلاقي فرق، فحياتك هتتغير تماما من مجرد بس ان انت عمال مشتت او ان انت بتعمل بعض المشاريع اللي هي اللحظيه. لا، انا هعمل مشروع مستمر. هو اصلا المشروع من بدايته من اول ما بدأ هو ماشي اوتوماتيك كده، جميل. طب نعمل ايه بقى؟ اختار ايه؟ اقولك بداية، في بعض الكتب اللي موجودة اللي انا ارشحها لهذه المرحلة اخص بيهم كتابين اتنين. الكتاب الاول كتاب الفقه الميسر، في عندنا كتابين اسمهم الفقه الميسر، التفسير الميسر، عفوا، كتابين اسمه التفسير الميسر. في التفسير الميسر بتاع الشيخ سيد طنطاوي، ده جميل برضو، بس انا اللي بقصده بالتفسير الميسر هو التفسير الميسر اللي هو مطبوع في السعودية لمجموعة من العلماء. ده كتاب جميل جدا جدا، سهل، يعني مجموعة من العلماء عاملينه، من علماء السعودية عاملينه في شكل تفسير بسيط ومطبوع كذلك بهامش الكتاب، ده موجود ونسخته موجودة جزاك الله خير أبو يحيى. هتلاقيه الايه التفسير الميسر ده اللي كان موجود فعلا بيدرس في الأزهر بتاع الشيخ طنطاوي رحمه الله عليه. ده اللي كان موجود في الايه في الأزهر. والشيخ طنطاوي على تحفظاتنا على ما كان منه في رئاسته لمشيخة الأزهر، لكنه رجل عالم في التفسير، وتفسيره تفسير قيم محترم. فأنا أزكي الكتاب، فالكتاب حلو، لكن الأحلى منه مسألة اللي هو تفسير ميسر، اللي هو وضعه مجموعة من العلماء في السعودية. ده جميل جدا. في تفسير تاني اللي هو أيسر التفسير للشيخ أبي بكر الجزائري. أيسر التفسير إيه ميزته بقى؟ ميزته كالآتي. ميزته إن هو يجيب لك مجموعة آيات، ويجيب لك تحت منها كالآتي، يجيب لك معاني الكلمات، وبعد كده يجيب لك بعد معاني الكلمات يجيب لك التفسير العام، وبعد كده يجيب لك الفوائد المستنبطة. دي أحسن طريقة تنفعنا إحنا في العصر إحنا عايشين فيه. ليه؟ إحنا أصلا تعودنا في مذاكرتنا إن إحنا وإحنا بنذاكر بنحب نذاكر بطريقة المذكرات كده، هات لي نقط 1 2 3 والنقط تحت عناوين. جميل. فمسألة إن أنت تحط مجموعة آيات كده وتقعد لا ده أنا عايز الكلمات معاني الكلمات، أنا عايز معاني الكلمات، طيب إيه التفسير العام، كده، طيب وإيه وكمان يجيب لك، مش بس كده، كمان يجيب لك الفوائد المستنبطة. فالطريقة دي أنا شايف إن هي منظمة جدا جدا جدا، عظيم. فأنت اختار لك واحد من الاثنين، الأسهل منهم التفسير الميسر. التفسير الميسر هو أسهل بكتير جدا. جميل. التفسير الميسر بتاع اللي هو تفسير الميسر اللي هو السعودي، تفسير الميسر بتاع السعودية اللي هو مطبوع في تبع اللي هو مطبعة الملك فهد دي اللي هي. جميل. وأيسر التفسير برضو موجود ومطبوع على النت، موجود مرفوع على النت، الاثنين موجودين، بس أيسر التفسير يعني ايه أوسع شوية وأكبر شوية. تفسير الميسر أسهل كتير جدا. جميل. طيب اعمل ايه في دول؟ ابدا الخطوه الاولى، خلص ده بقى كده اتفهم. طيب هل يشترط ان انا احفظ؟ لا، هو مش شرط. هو احسن حاجه ان انا اربط ده بده. طيب مش قادر اربط، مش مشكله كده ولا كده، لازم هيبقى لي ورد لقراءه التفسير يوميا، ورد يومي لقراءة التفسير، تمام، بحيث ان انا احط لنفسي خطة. ازاي يعني؟ انا لو همسك كتاب وحطه كده جنبي، انا النهاردة الحمد لله عندي نوع من الايه من النشاط، هروح كرر لي 20 30 50 صفحة، بكرة انا زهقان مش هعملها خالص. لا، احط لنفسي ايه؟ احط لنفسي خطه. الخطه طبعا تتفاوت من شخص للتاني، يعني ممكن واحد الحمد لله عنده همه يقدر يخلص، واحد تاني، فممكن نضع لنفسنا كده كمجموعه مع بعض نحط خطه لقراءه التفسير، ان يكون عندي حد ادنى استطيع ان انا اخلص بيه. ايه الحد الادنى ده بقى؟ الحد الادنى اني اخلص حزب اسبوعيا، حزب نص جزء قراءة التفسير. على فكرة ده مش كتير جدا، ده قليل جدا على فكرة. لو خلصنا حزب أسبوعيا ده ده يعني تقريبا انت محتاج تقرأ لك صفحة وشوية في اليوم، ما ياخدش منك حاجة يعني. ده أقل حاجة، بناء على ان فيه بعض اخواننا الحضور اصلا طلبة يعني عندهم مذاكرة، فده بعتبره كده يعني ايه حاجة كده اللي هو أزأزة، بحيث ان انا ما اقطعش مذاكرتك. لا، مذاكرتك ماشية، شغلك في الكلية او في اي حاجة ماشية، وجنبك انت الورد بتاعك الزاد اليومي. حزب في الأسبوع، أنت عارف معنى كده أنك هتخلص القرآن في قد إيه؟ بحزب في الأسبوع هتخلصه في سنتين وشوية. واحد يقول إيه يا نهار أبيض، سنتين وشوية في فك الجهل. أقول لك ما خلي بالك، هو أنا بتكلم الكلام ده على إن أنا بناقش، هو دائما بيقولوا إيه، القبيلة أو قافلة تسير بسير أضعافها. جميل. لو أنا بكلم طلبة علم متفرغين، طبعا أنا هقول له تقرأ جزء في اليوم، مش حزب في الأسبوع، جزء في اليوم، خدت بالك؟ لكن أنا بتكلم على بناء على اللي موجودين عندنا، الغالبية العظمى يا طلبة يا بيشتغلوا، مفيش حد متفرغ تماما لإيه؟ لطلب العلم. فأي مشروع احنا بنحاول نبدأه بناخده بأقل المجهودات الممكنة، بحيث إن احنا نجمع بين الاتنين، ما بين دراسة الدنيوية ودراسة العلم الشرعي أو الأشغال. يعني حتى يعني لو واحد مثلا، أو ممكن لو واحدة ما عندها، حتى لو قاعدة في البيت، لو واحدة في البيت ما هي عندها شغل البيت، يعني ربنا يعينكم يا رب، يعني ده كفاية بس شغل الإيه؟ شغل العيال لوحده. طيب يبقى هنعمل إيه؟ يبقى هنعمل إيه؟ يبقى أنا عندي النهاردة هقرأ النهاردة، ما أنا عندي حزب في الأسبوع، أجيب الكتاب اللي عندي وأشوف الحزب ده كام صفحة، هتلاقيه في أيسر التفاسير على حسب الحزب، 10 أوجه، 10 صفح يعني، وجه واحد. يبقى أنا عندي 10 صفح لو هعرف إيه في التفسير الميسر، 10 صفح، يبقى أنا عايز صفحة ونص مثلا في اليوم. صفحة ونص في اليوم ده ولا حاجة على فكرة، ده حاجة بسيطة جدا جدا. يبقى أنا هروح أعمل خطتي كالآتي، خطتي كالآتي: أنا عندي مبدأ يومي بقراءة القرآن، يبقى ورد القراءة بتاعي اللي أنا بقرأه أو ورد الحفظ بتاعي اللي أنا بحفظه، هروح مزود جنبه كده فقرة حوالي ربع ساعة، ربع ساعة فقط، مش هتاخد أكتر من ربع ساعة، أقرأ فيها تفسير النهاردة. طيب هقرأه إزاي؟ هقرأه قراية الجرايد. هعمل إيه؟ هقرأه إزاي يعني؟ يعني إيه كلمة أقرأه؟ طب أنا هقرأه ومش هستوعب حاجة. أقول لك لأ، أنا عايزك تبقى مثلا هتقرأ الصبح، جميل، عندي قراية الصبح، بالليل قبل ما انام، او تاني يوم ايا كان بقى، اكتب في ورقة خارجية انا فهمت ايه من الصفحة دي، بس انا فهمت ايه من الصفحة دي، اكتبه. جميل. اكتبه في ايه؟ في الجنب كده، اروح كاتبه في الجنب. انا طلعت بايه المعنى العام. تاني حاجة، الحاجات الخاصة اللي أنا طلعت بيها، زي إيه؟ تفسير كلمة ما كنتش فاهمها. جميل. تفسير كلمة أنا ما كنتش فاهمها. ممكن في كشكول خارجي هروح مجمع أبرز الكلمات اللي أنا فعلا ما كنتش فاهمها في كشكول في البر. يبقى الكشكول ده هو بتاعي، هبص عليه كل آخر أسبوع أشوف أنا عملت إيه في الكشكول ده، اللي هو اكتب فيه الحاجات الايه الغريبه بتاعتي اللي انا ما كنتش عارف دي. كده هتلاقي نفسك في خلال، بعد ما تخلص انت الرحله الاولى بتاعتنا ده، اهي دي ان شاء الله هتبص تلاقي انت جمعنا فيها كميه من المعلومات. عفوا، الكشكول يعني كراس، اي كراس عندك، او اي حاجة، اي ورقة خارجية، دفتر، ماشي، نكتب فيه هذا الايه، هذه المعلومات، اهم النقاط اللي انا طلعت بيها، واهم الايه الكلمات اللي انا بالذات الكلمات الجديدة عليا. بكده بفضل الله اول ما تخلص الرحلة الاولى ده، هتلاقيك ارتقيت في رحلتك مع القرآن كمية معلومات وصلتك لا تتخيلها، لا تتخيلها. طيب نمشي فيها ازاي؟ انا اقترح يعني، يا ريت اخونا الفاضل ابو يحيى يتولى معانا هذا الاقتراح. ان يبقى عندنا بما انه جزاه الله كل خير ماشي في مشروع قرآن حياتي، هيبقى معاه مشروع تاني، مشروع حزب الاسبوع. معانا ابو يحيى؟ جميل جدا، نبدأ فيه بفضل الله. بس هنبدأ فيه ازاي؟ انا اقترح ان احنا نبدأ من تحت لفوق مش من فوق لتحت، يعني نبدأ من تفسير الاجزاء. ايوه جزاك الله خير، بس هنبدأ بقى ازاي؟ انت يعني انت مسيرك دلوقتي انت وصلت، مش اعتقد انتوا خلصتوا جزئين دلوقتي مش كده ابو يحيى؟ طيب جزاكم الله خير. نبدأ بقى ابو يحيى، نبدأ من بداية الجزء 30 ثم 29 ثم 27 وهكذا. لا هناخد بقى مش معاني المفردات بس، هيبقى معانا قراءة في التفسير. عظيم. وإن شاء الله ممكن كل فترة زي ما انتوا بتعملوا كده في الامتحانات الدورية، يبقى معانا أيضا معانا امتحانات دورية في الايه في التفسير، كل جزء او كل جزئين نعمل فيها امتحانات والكلام ده كله. هيبقى ده مشروع احنا ماشيين فيه، زي مشروع قرآن حياتي هيبقى ايضا مشروع التفسير معانا. والله نوحد الكتاب، او انا عايز ادي الموضوع بنوع من الايه من الحرية شوية. انا مدي كتابين اتنين، فيا اما التفسير الميسر يا اما ايسر التفاسير، بس اللي هنوحده الكم علشان برضو ندي نوع من ايه من الايه الـ يعني ما يبقاش فيه ممكن مثلا بعض الناس يعني بعض الناس اقترحت عليهم ايسر التفاسير ما انسجمش معاه قوي، مع ان انا شايف انه كتاب جميل جدا جميل. فندي برضو حرية شوية، ده او ده، انت قدامك خيار بين ده وبين ده. وطبعا التفسير الميسر اسهل كتير جدا، بس هنبدأ بالخطة بتاعتنا. هتتابعوا الخطة بقى على الصفحة عندنا، صفحة احلى شباب، وهتنزل البوستات بتاعتنا بخطة أسبوع بأسبوع بالنسبة للتفسير. عظيم. إخواننا إن شاء الله هيدلوكوا على كل حاجة. هتلاقي الخطة نزلها لك، وأبو يحيى ربنا يبارك فيه بينظم لكم الكلام ده كله. هينزل لكم الرواب بتاعتها على صفحة أحلى شباب إن شاء الله. هيبقى ده واجبنا الأسبوعي نمشي فيه كل أسبوع. جميل؟ ان شاء الله تعالى. يعني بكده ان شاء الله نبقى احنا حطينا اول فرشه كده للمرحله بتاعتنا، وده ابرز ما نستطيع ان نتكلم فيه اليوم بالنسبه لمساله التفسير. ان شاء الله لو في اي استفسارات ان شاء الله نجاوب عليها باذن الله تعالى.